أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الخاصة وهذا اللقاء الخاص الذي ننقله لكم من العاصمة العراقية بغداد. وضيفي الكريم والجليل في هذه الحلقة الحاج أبو ألاء الولائي أمين عام كتائب سيد الشهداء. حاج أبو ألاء أهلا بك معنا، مسرورون
أهلا وسهلا ومرحبا بك
حضورك معنا في خلال هذه هذا اللقاء الخاص. سيدي، لدي الكثير في الحقيقة من النقاط وسأحاول أن أختزلها لأكسب جملة الوقت الذي لدي، لكن أسمع بداية أبدأ بفكرة أساسية. يعني هل تعتقدون بداية أن اغتيال القادة الشهداء أمثال الشهيد سليماني الشهيد مهندس أثر بشكل أو بآخر على مسار العمل الجهادي المقاوم بالنسبة للمقاومة الإسلامية في العراق، أم الأمر على خلاف ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا الأخ العزيز أستاذ محمد، أهلا بقناة الجهاد والمجاهدين قناة المسيرة، ولقاء اليوم معكم هو أقل الواجب وأقل الوفاء لهذا الشعب الصابر الصامد، الشعب اليمني وقائده العزيز السيد عبد الملك الحوثي. أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله.
الشهداء القادة حج قاسم أبو مهدي، أنا شخصيا عاشرتهم 20 عاما، وكثير من الشهداء اللي عاشرناهم حج عماد مغنية السيد الفقار وغيرهم من الشهداء، كل شيء فيه نقصان إلا الدماء فيها زيادة، الدماء التي رسمت طريقها إلى الحرية وفجرت كثير من القادة اللي يبرزون ويحملون هذه الرسالة. لقد تخرج من مدرسة الحاج قاسم سليماني أبو مهدي آلاف المجاهدين. هذه الشمس عندما تغيب تظهر آلاف مليارات النجوم بالسماء طلع له. لذلك هكذا هم المجاهدين الآن الذين يحملون نفس النفس ويحملون هذه الراية ونفس التوجه، وواضحة عندهم البوصلة لرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله ونصرة المظلومين أينما كانوا وأينما وجدوا.
العدو هو يتوهم بهذا الإجراء أو بهذه الممارسات. طبعا نحن نتحدث عن قادة كبار، لكن هناك سلسلة من القادة تم اغتيالهم على مدى هذه الفترات التي مضت لما بعد اغتيال الشهيد سليماني والشهيد المهندس، بأن هذا السلوك الذي يقوم به يمكن أن يضعضع، يمكن أن يؤثر، يمكن أن يضعف مسار المقاومة. هل هذا التصور بالنسبة لهذا العدو واقعي أم الواقع يحكي بخلاف ذلك، وأننا نشهد نقلات فيما يتعلق بالعمل الجهادي العمل المقاوم وصولا إلى مسار الإسناد لغزة؟
أنا أعتقد الواقع خلاف ما يتوقعه العدو. الواقع عندما إذا سقط واحد قام واحد، صالح بعد صالح، قائد بعد قائد، وهذه المسيرة الآن واليوم هذه الدماء تثمر، وكما تحدث كل شيء فيه نقصان إلا الدماء فيها زيادة. هذه الدماء عندما تتفجر تتحول إلى أبركان تصل شظاياه إلى أقصى زاوية من زوايا الوجود. اليوم روح حج قاسم، أرواح الشهداء كلهم حاضرة فينا، ولذلك احنا نعتقد بهذا المدد لكل الشهداء الذين ضحوا من أجل هذه القضية ومن أجل هذا الوجود المبارك، هم عايشين بينا، وإحنا عاهدناهم أن نكمل مسيرة الشهداء. لذلك اليوم الشهداء الذين سقطوا في العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي لبنان وفي إيران وفي فلسطين، كلها حاضرة أمام المجاهدين الذين يكملون المسيرة وعهدناهم أن نكملها بالدم، أما النصر أو الشهادة.
نعم حاج أبو ولا، نتذكر جميعنا نحن بالذات اليمنيون عبارة أطلقتها أو قلتها قبل حوالي 5 أو 6 سنوات بالحرف، قلت ذلك: أعلن تطوعي جنديا صغيرا تحت راية السيد عبد الملك، وأن فصيل كتائب سيد الشهداء هو فصيل من فصائلكم يا أنصار الله. هذه العبارة وهذا الحديث، هل يعني صداه ما زال حاضرا؟ وجه لكم لوم في الحقيقة في تلك المرحلة، ما طبيعة اللوم؟
بالحقيقة كتائب سيد الشهداء هي فصيل من فصائل الولاية، وإحنا عندنا لواء موجود داخل الحشد، وفي وقتها أنا كنت قائد عمليات الموصل، وعندما أطلقت هذه العبارة لازلت أفتخر بها، لعلني أول العراقيين أن أطلق هذه العبارة، والحمد لله في كل يوم خاصة بعد أحداث طوفان الأقصى وهذا الموقف البطولي لليمن بقائدها الشاب الأخ العزيز السيد عبد الملك الحوثي، الله يديم نعمة وجوده ونعمة بقائه، أفتخر أني أطلقت هذه العبارة قبل 7 سنوات، أعلن تطوعي جنديا عند الأخ عبد الملك الحوثي، ويا سيدي أمرني حيث تريد وأنا تريد. فكتائب سيد الشهداء اللي هي أحد فصائل الولاية هي تعلن تطوعها تحت رايتكم. ففي وقتها كان أكو اجتماع، واجتماع في هيئة الحشد الشعبي بحضور الحجي أبو مهدي المهندس الله يرحمه وكثير من الشهداء اللي كانوا ويانا أنذاك، وكان موجود السيد رئيس الوزراء الأسبق في وقتها الأخ حيدر العبادي، فقال حجي بوالا أنت وين ما أخذنا لليمن؟ قلت له هذا أقل الواجب أمام هذا الشعب الصابر والصامد. قال إحنا حدودنا حدود العراق، فأنا كنت حدث قلت المقاومة باقية وتتمدد تتمدد، وكنت أعرف أن في يوم من الأيام راح تكون أكو وحدة ساحات وراح تكون أكو حرب مياه وراح تكون أكو عمليات مشتركة وإلى آخره.
نعم نبدأ فيما يتعلق بطوفان الأقصى، هذه المعركة التاريخية كما يصفها الكثيرون، المفصلية المهمة بما رسمته وبما سترسمه. كيف تقرؤون خلاصات هذه المعركة بعد 11 شهرا وأنتم كمقاومة إسلامية في العراق جزء من هذه المعركة ضمن مسار إسنادي لدعم غزة؟
هذه المعركة معركة طوفان الأقصى، أنا أعتقد العالم ما قبل طوفان الأقصى غير ما بعد طوفان الأقصى، العالم كله تغير وفيها أهداف وفيها كثير من البركات سوف ننتهي، لكل شيء بداية ونهاية. معركة طوفان الأقصى لها بداية ولكن نهاياتها سوف تبقى مستمرة عبر التاريخ وراح تذكرونها دائما. كثير من الأهداف التي كانت هي أهداف ثانوية، عفوا أهداف أساسية، بعد معركة طوفان الأقصى تحولت أهداف ثانوية وليس أهداف أصلية. ليش؟ لأن الأهداف من معركة طوفان الأقصى أصبحت كثيرة جدا، ودولة ذات سيادة المفروض تكون موجودة، فتح الحصار أطلاق سراح كل السجناء الموجودين في سجون الكيان الغاصب وكثير من هذه الأهداف أنا أعتقد سوف تتحقق. النصر آتي بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الصمود الرائع، هذا الصمود الأسطوري للأخوة الغزاويين وحركة الجهاد وكل الفصائل الفلسطينية، وهذه الحملات التي نسمع بها يوميا والعمليات اللي نشهدها يوميا ونقل مباشر وقنوات التلفاز، هذا كلها تؤكد الأخوة امتصوا الضغط الموجود والزخم رغم الحصار وقلة الطعام. وعندنا أخبار نسمعها من غرفة العمليات اللي موجودة سواء كان في العراق أو كانت في بيروت، غرفة العمليات المشتركة، والمعنويات الحمد لله والشكر جيدة جدا، ولكن الوضع المدنيين هو الخاسر الأضعف، وهذا العدو ما عنده غير قتل المدنيين وقتل الأبرياء وقتل الأطفال والنساء.
نعم. الحديث عن المتغيرات التي صنعتها هذه المعركة حديث كبير في الحقيقة. ماذا تنظرون في طبيعة هذه المتغيرات؟ أنتم أشرتم إلى أن العالم ما قبل الطوفان ما بعد الطوفان ليس كما قبل الطوفان. أي متغيرات تنظرون إليها بعين المراقب لتحولات كبرى رسمتها هذه المعركة، خاصة على صعيد ما يتعلق بالمنطقة على صعيد جبهات الإسناد؟ كان هناك حديث للسيد حسن في بداية هذا الطوفان أن هذه المعركة تمثل فرصة كبيرة للجميع أن يحقق شيئا ما، كلا في مكانه كلا في موقعه، على صعيد تخلص من احتلال، على صعيد تحول على المستوى الداخلي، على صعيد بناء مسارات ردعية وغير ذلك.
الكلام دقيق. عندما بدأت المعركة، احنا هي المعركة بدأت من زمان من ايام 1948، ولكن هي لم تنتهي، الحرب لم تنتهي، هي معركة صفحات. وكانت في 7 اكتوبر صفحة جديدة من صفحات القتال، وحقق هذا الإنجاز. أنا كنت يعني موجود في يوم من الأيام في غرفة العمليات واطلعت على كل تفاصيل هذه العملية. بصراحة إنجاز كبير جدا، من تدريب وتواصل وتخطيط الآن تحقق هذا الإنجاز. وبدأت جبهات الإسناد وكانت سباقة، وجبهة لبنان، حزب الله لبنان الجنوب، والانتصارات التي تحقق إلى الآن وما تهجر من جبهة الجنوب يعني شمال فلسطين من الكيان الغاصب
من المغتصبين
إلى الآن لم يتمكنوا من العودة، وكذلك جبهة الإسناد تحقق في العراق. وإحنا أشرنا من البداية من أول يوم إذا تدخلوا الأمريكان بهذه المعركة راح ندخل. وعندما جاء وزير الخارجية الأمريكي يتحدث مع السيد رئيس الوزراء العراقي يقول له لو لا تدخلنا، لو لم تتدخل الأمريكان، يتدخل الأمريكان كان سقطت دولة الكيان الغاصب المحتل الإسرائيلي، لأن أصبح عندهم شيء مفاجئ. 4 ساعات بعد العملية لم تطلق قواتهم أي إطلاق، بقيت عندهم فقط القوة الجوية وماكو طيران موجود. على العموم تدخلوا الأمريكان وأصبحت تدخلهم تدخل مباشر. هنا احنا بالنسبة لنا أخذت المقاومة، رغم أننا كنا قد أعطينا الحكومة العراقية مهلة لإخراج الأمريكان، ولكن عندما تدخل الأمريكان بشكل مباشر تدخلنا نحن في بالعراق بشكل مباشر، بالإضافة إلى كل الجبهات وخصوصا جبهة اليمن، هذه الجبهة العظيمة اللي سوف نتحدث بها ونفتخر بها جميعا عندما تضع الحرب أوزارها بإذن الله. على العموم احنا بدأنا مراحل بالقتال، فكانت المرحلة الأولى هو ضرب القواعد الأمريكية، وبدأنا بقصف القواعد الأمريكية
داخل العراق.
داخل العراق،
نعم.
والحمد لله رب العالمين كانت ضربات مؤثرة، وتمكننا أن نخرج أكثر من قاعدة من الخدمة. أكو قاعدة في سوريا، أكو قاعدة في أربيل، قاعدة الحرير أخرجناها من الخدمة، وبدأ العمل مستمر. ثم بدأنا بمرحلة ثانية، تطورت الأمور، القدرات اللي موجودة عند محور المقاومة أنا أعتقد قدرات ما يتخيلها العدو، ولكن إحنا بالنسبة لنا عندنا كنترول، أكو غرف عمليات موجودة، نخطط نرفع من مستوى العمليات بقدر نشوف الضغط اللي موجود داخل معركة غزة. ثم بدأنا بالمرحلة الثانية، وكانت المرحلة الثانية هو القصف في أراضي فلسطين المحتلة، وبدينا نستهدف محطات الكهرباء، ميناء سدود،
نعم،
ميناء حيفا. انتقلنا مرحلة جديدة في القتال، وبعد المرحلة الثانية انتقلنا إلى مرحلة ثالثة، وهو المرحلة الثالثة هو مرحلة العمليات المشتركة مع الأخوة، الأخوة المجاهدين الأبطال في اليمن العزيز، مع الأخوة الحوثيين. وبدأت عمليات يعني أشار لها سماحة السيد عبد الملك الحوثي بأكثر من خطاب، وبارك بها ورحب بها، وهذه كانت عمليات بالنسبة لها العدو ذهل فيها
وأبدأ قلقه في تلك
وأبدأ
الفترة
قلقه فيها. وإن شاء الله إحنا رايحين إلى مرحلة رابعة، هو تنسيق العمل بأكثر من ساحة، وأن تكون عمليات مشتركة بأكثر من ساحة. طبعا في عملية الوعد الصادق، في عملية الوعد الصادق إحنا طبقنا هذا، تقريبا كانت عملية الوعد الصادق بأكثر من ساحة وفي وقت واحد، وكنا نحسب الوقت بالتمام بحيث تصل كل المسيرات والصواريخ إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من الكيان الغاصب أهدافها بوقت واحد.
نعم،
والحمد لله شكر نجحت هذا العملية.
الحمد لله. أشرتم حاج أبو علاء فيما يتعلق بالعمليات المشتركة، كنت أود أن أؤخرها لكن على ذكرك لها، السيد القائد عبد الملك يركز على هذا المسار في الحقيقة ويعطيه اهتماما، لما يتعلق هذا الأمر من متعلق لبناء لبنة أساسية تتعلق بموضوع الوحدة الإسلامية وبموقف واحد ومعركة واحدة. هل تتوقعون في قادم الأيام أن نشهد عمليات مشتركة باتجاهات أخرى؟ كيف تقيمون طبيعة هذه العمليات؟ إلى أي مدى يمكن أن تتسع بالشكل الذي يكون لها وقع وأثر أكثر إيلاما أكثر وجعا على هذا العدو؟
أنا أتوقع الأيام القادمة راح تكون عمليات مشتركة وفي أكثر من ساحة. الآن نحن بدأنا مع الأخوة اليمنيين الحوثيين المجاهدين الأبطال، وممكن تشهدونا في ساحة ثانية، ممكن في بيروت، في لبنان، ممكن في سوريا، ممكن بأكثر من ساحة، وممكن المحور كله يجتمع بأكثر من بساعة صفر واحدة وبعمليات واحدة.
نعم،
وقريبا إن شاء الله
بإذن الله. بالعودة إلى الجبهات الإسنادية، وهنا أركز على الجبهة العراقية، الحديث عن المسار الإسنادي للجبهة العراقية يدعونا للحديث عن علاقة العراق بالقضية الفلسطينية. من الواضح من خلال الاستقراء أو المتابعة أنها علاقة تاريخية، وهناك مؤشرات تشير إلى ذلك. إذا كان ثمت مؤشرات تعطينا قراءة أوسع فيما يتعلق بطبيعة العلاقة علاقة العراق بالقضية الفلسطينية.
هذه العلاقة علاقة تاريخية قبل 7 عقود. احنا الآن اكو مقبرة في جنين، معركة جنين التاريخية، احنا عندنا 44 شهيد الآن موجودين، اكثر من 44 شهيد موجودة اسماهم كلهم عراقيين
في جنين.
في جنين،
نعم.
وهذه المعركة التاريخية بقيادة القائد البطل عامر الفوج عمر علي، اسمه عمر علي من أهل كركوك.
في أي عام تحديدا إذا كان؟
قبل 70 سنة، أكثر من 70 سنة. فهذه المعركة كانت معركة تاريخية، تمكن الجيش العراقي لولا يعني أمر الانسحاب من قتل أكثر من 1000 إسرائيلي، رغم أن إحنا طبعا كان عندنا فوج وكانت القوة المهاجمة أكثر عددا، ولكن تموضعهم صحيح ومقاتلين وتدريب فقدروا يقتلون هذا العدد، وصار عندنا شهداء هناك ولا زالوا موجودين في مقبرة جنين. هذه العلاقة التاريخية، موقف العراق هو موقف، وخصوصا في مؤتمر مصر كان موقف العراق الرسمي أنا أعتقد به كان متقدم على كثير أغلب الدول العربية باستثناء اليمن. باستثناء اليمن، اليمن ليس كلام إنما عمل، راحوا إلى العمل. واليوم بالعراق الموقف بصراحة من الزعامات الدينية من سماحة السيد مقتدى الله يحفظه، والتظاهرات التي حصلت والتبرعات والتظاهرات على حدود الأردن وفصائل المقاومة وعملية جبهة الإسناد إلى غزة وفتاوى المرجعية الدينية،
نعم،
موقف الإمام السيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف والبيانات الموجودة، وهو يقول العالم كله مدعو. هذه عبارة العالم كله مدعو هي الفتوى للمقلد، وعندما يقول العالم كله مدعو هذا الكلام يشمل المقلد وغير المقلد، يشمل المسلم وغير المسلم. العالم كله مدعو نصرة غزة، أن يقف بهذه الغدة السرطانية في الكيان الغاصب. لذلك احنا نعتقد معركة طوفان الأقصى متغيراتها راح تكون بكل العالم. هذا ممكن مرت فترة من الفترات خمدة القضية الفلسطينية، جاءت معركة طوفان الأقصى أحيت كل القضية الفلسطينية،
أعادتها إلى الواجهة.
نعم. وواحدة من أهدافها، وممكن أن تكون يعني أنا برأيي واحدة من أهم الأهداف، هذا موضوع التطبيع بالدول العربية. هذا التطبيع بالدول العربية، ويعتقدون أن أمريكا وإسرائيل، هذا كلام السيد حسن
الله يحفظه،
اللي هي أوهن من العنكبوت ممكن أن توفر لهم حماية، ولذلك جاءت هذه العملية المفروض تركت فد جرس في ذهن أي عربي أصيل أو حاكم ممكن يرجع إلى أصله ويشوف هذه دولة مهزوزة لا يمكن أن تحقق هذا الموضوع. وأمام هذا الآن أكثر من 50,000 شهيد تحت الأنقاض، أكثر من يعني 12,000 إلى 15,000 شهيد من الأطفال تحت الأنقاض، المفروض الدول العربية والقائمين على هذه الأنظمة عودتهم إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم. يعني حينما نقرأ الجبهات الإسنادية فيما يتعلق بالدور والأثر في هذه المرحلة تحديدا في معركة في مسار الصراع مع العدو الإسرائيلي، كان اللافت هو مسار الإسناد، هذا الالتحام اليوم الذي جرى من أكثر من جبهة، قوم الإسلامية في العراق، اليمن، الجبهة اليمنية كجبهة واسعة وشاملة بهذا الموقف الشامل، حزب الله في لبنان، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذا شكلت في الحقيقة متغير أساسي أثر في مسار ما يجري من عدوان من مظلومية على مستوى غزة. في تقدير الموقف بالنسبة لكم، كيف تقيمون مسار الإسناد حتى اللحظة؟ هل ما يقوم به هذا المسار الإسنادي هو بالمستوى والقدر المطلوب الذي ينسجم مع طبيعة ما يجري اليوم على مستوى العدوان والحصار القائم في غزة؟
طبعا هو فاق
طبعا مع تسليمنا بفكرة أن المعركة كما ثبتت هي معركة تسجيل نقاط أو معركة مراحل،
هي معركة نقاط من أول يوم تحدث فيها سماحة السيد.
نعم.
ولكن جبهات الإسناد هي فاقت الخيال، واليوم واضح أن العالم لا يوجد مساحة رمادية. العالم الآن انفرج إلى صماطين، معسكر الحق ومعسكر الباطل. واضح أن معسكر الحق الذين يقفون الآن مع طوفان الأقصى من مجاهدين من مواطنين، وأنا الآن عندما أتحدث عن السعودية في أي معسكر الآن السعوديين؟ في معسكر الحق أو في معسكر الباطل؟ وين موجودين الآن؟ الأردنيين وين موجودين الآن؟ أنا أقصد الأنظمة الحكومات وين موجودين؟ لذلك جبهات الإسناد، ما قامت به جبهات الإسناد في اليمن، في لبنان، في العراق، وفي إيران، وفي سوريا، واضح لدعم فلسطين، لدعم غزة، واضح هو فاق التصور، فاق الخيال بالنسبة للأعداء. ما كانوا يصورون هذا الموضوع. اليوم الذي سيطر على مضيق هرمز والمندب وباب الرجاء، ويسيطر على محيط من المحيطات والبحر الأحمر، ويحسبون إلى حساب، يعني هذه العمليات أكثر من 120 أكثر من 120 سفينة تضرب بالبحر من قبل القوات اليمنية المجاهدة البطلة، أكيد هذا ما كان يصورون الأعداء أبدا. ولكن هذا ليس نهاية المطاف، لا زالت هناك أوراق موجودة عند هذه الجبهات الإسناد المتعددة.
نعم. طيب، بالعودة إلى ما يتعلق بمعركة البحر الأحمر تحديدا، ما رسمه اليمنيون اليوم على مستوى معادلات مختلفة، أنتم أشرتم في البدايات أن هذه الجبهات انتقلت في الطابع من طابع الإسناد إلى طابع آخر أوسع وأشمل. اليمن نموذج في الحقيقة متقدم في هذا الاتجاه. كيف تنظرون إلى معركة البحر الأحمر، المعادلات التي رسمت وترسم في هذه الساحة؟
الحمد لله ما حققه الأخوة في اليمن، ونحن نتحدث في غرف العمليات، وعندما نتحدث مع أخواننا المجاهدين نقول في اليمن شيء مختلف، شعب ومقاومة وجيش كله واحد، ويتوحد خلف قائد واحد شجاع اللي هو السيد أخونا العزيز. فهذا التوحد وهذا هذه الوحدة وهذا القرار اتمكن يفاجئ العالم كله. عمليات التي حدثت في البحر الأحمر، العمليات قسم العمليات في البحر الأبيض، السيطرة الآن حتى في البحر العرب وغير البحر العرب وباب المندب، تفاجئ منها العدو. لذلك أصبحت جبهة يعتبرها العدو جبهة ساخنة، جبهة ما يعرف شلون يتعامل وياها. نفذ أكثر من عملية، قصف ميناء الحديدة، ولكن مع ذلك لا زالت العمليات مستمرة وأصبحت على وتيرة أقوى وتوسعت العمليات. لذلك أنا أعتقد هذه الجبهة اللي يقودها السيد عبد الملك، أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظه ويطيل بعمره، أنطت معنويات كبيرة إلى الفلسطينيين وإلى أهل غزة وإلى محور المقاومة. لكل محور المقاومة أعطتنا هذا القوة. لذلك إحنا عندنا اليوم شباب، إحنا نزور، عندنا في حركتنا في حركة كتائب سيد الشهداء،
نعم،
نزور الأخوة في الكشاف وغيرهم، فشوف يتأثرون بالأخ العزيز يحيى السريع ويقلدونه ويقولون بيان وكذلك أيضا الأخ العزيز أخونا أبو عبيدة، قسم من شبابنا وأطفالنا يقلدونه، يلبسون هذه الكوفية ويتحدثون،
نعم،
وأصبحوا رموز. يعني هذا منين جاي؟ هذا جاي من صمود المقاومة. يحيى سريع شلون الناس الآن أصبح أيقونة للبطولات ويزف البشرة للمجاهدين، لذلك أصبحوا أطفالنا بالابتدائية بالمدارس بالروضات يقلدونه، وهذا جاي الحب من السيد عبد الملك، من صمود إخواننا في اليمن.
نعم حجب، ولا سأعود في الحقيقة إلى نقطة غفلت عنها فيما يتعلق بالجبهة العراقية. الأمريكيون في هذه المعركة تحديدا في ظل العجز في التعاطي مع الخيار العسكري مع أكثر من جبهة، ليس على مستوى الجبهة اليمنية، حتى على مستوى الجبهة العراقية في الحقيقة، يذهبون إلى خيارات توصف بالخيارات الضاغطة، قد تذهب تتجاوز الخيارات العسكرية، منها الخيارات الضغط على المستوى السياسي وأيضا على المستوى الاقتصادي. أنتم في العراق طبيعة هذه الضغوط كيف تتعامل معها المقاومة؟ هل تؤثر هذه الضغوط أو تخلق عوائق أو موانع تتعلق بمسار الإسناد وتصاعد هذا المسار الإسنادي بالنسبة للمقاومة الإسلامية في العراق؟
احنا تعرضنا لضغوط كثيرة، و قسم كثيرين من الأخوة يعني عندهم آراء أن العراق هو خط الإمداد، خط إمداد إلى سوريا إلى لبنان، فلا يمكن نقل المعركة إلى العراق، ولكن كما تحدث سماحة السيد سيد حسن نصر الله طال الله في عمره الشريف، تحدث هذه معركة غزة معركة طوفان الأقصى بها بركات، وواحدة من هذه البركات هو ممكن الضغط على الأمريكان وأخراج الاحتلال الأمريكي من العراق، وهذا اللي رضخ إلى الأمريكي. والآن ممكن يوم 30/9 سوف يعلن عن جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق.
يوم إعلان حقيقي، لأن الأمريكي أعلن أكثر من 3 أو 4 مرات.
لا، هو
موضوع الانسحاب
الأمريكي يكذب.
نعم،
الأمريكي مراوغ، والأمريكي بهذا حركته هو أراد أن يخرج العراق من وحدة الساحات. يريد يخرج العراق من وحدة الساحات، ولكن هو تنازل. وإن كان كاذبا، إحنا بالنسبة لنا الآن في الإطار وأمام الحكومة نقول من هو الضامن أن الأمريكي سوف يخرج خلال سنة من 30/9/2024 إلى 30/9/24 يخرج بال25 ثم يذهب إلى أربيل، وفي أربيل يبقى من 30/9/25 إلى 30/9/26. لكن الأمريكي الآن ما كان يجلس التفاوض، ما كان يقبل يتفاوض، الأمريكي الآن وافق التفاوض وسوف يعلن عن جدولة الانسحاب. واللي يتحدثون به وزراء الخارجية هم الذين يقرون هذا الإعلان.
ما هو المتغير الذي أثر في الموقف الأمريكي؟
الأمريكي سابقا ما كان يجلس التفاوض أبدا، والآن وافق، ولكن إحنا بالنسبة لنا تبقى عملياتنا عمليات الإسناد إلى، يعني ما راح تتوقف عملياتنا ضد الكيان الغاصب. نعم صحيح، بعد المسافة تقريب 800 كيلو، في جبهات 1000 كيلو، في جبهات 700، لكن هاي عملياتنا تبقى مستمرة. أما الأمريكي نعتقد به كاذب، نعتقد به مرحي، وهو الآن موجود بالأجواء، محتل سماء العراق، وكثير من العمليات هو يسقطها، هو يسقطها دفاعا عن الكيان الغاصب عن إسرائيل.
نعم. بسؤال أخير في الحقيقة، قراءتكم لأفق هذه المعركة، أي خيارات تنظرون إليها بالنسبة لكل الطرف؟ نحن اليوم ندرك أن الإسرائيلي يغرق أكثر وأكثر في 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 رمال غزة، توجه له ضربات قوية على المستوى الإسناد أيضا. الأمريكي جاء ليساند هذا الطرف الإسرائيلي ويفشل، وهو في مزيد من الفشل. ماذا في الخيارات في بالنسبة للمرحلة المقبلة؟ وأيضا أي حسابات يمكن أن تقرؤونها على صعيد المرحلة المقبلة، سواء على بالنسبة للطرف الآخر العدو أو بالنسبة للطرف الإسنادي؟
أنتم في اليمن أنتم شعب قرآني، تربيتكم قرآنية، وهذا ما يتحدث به السيد عبد الملك. القرآن يقول فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. احنا بالنسبة لنا أكيد الإسرائيلي وأن تبجح وأن تحدث، ولكن هو إلى الآن لم يحقق أي شيء من أهدافه، لم يفك أسرى أو يحرر أسرى أو يقضي على غزة أو يقضي على مقاتلين غزة القيادات، ما حقق شيء من الأهداف التي وضعها، الأهداف الثلاث الرئيسية. والله سبحانه وتعالى وعدنا احنا بالنصر، الله سبحانه وتعالى يدفع الذين آمنوا، بسم الله الرحمن الرحيم، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، هذا وعد إلهي. لذلك نحن نعتقد الله سبحانه وتعالى سوف ينصرنا وينصر اهل غزة وينصر غزة، وهذه المعركة سوف، هذا وعد إلهي. ورغم الدمار الذي تحقق حقيقة في معركة تموز، لبنان 10,000 كيلو متر مربع، ولكن خلال 33 يوم من المعركة هو ألقى من القنابل قرابة حوالي 1,000 طن. اليوم في غزة اللي هي 360 كيلو، وإلى الآن أكثر من 80,000 من المتفجرات، ومع ذلك يخرجون المقاتلين من الأنفاق ويحققون إصابات ويرجعون لمكاناتهم. أنا أعتقد النصر حليف المجاهدين، الموضوع موضوع وقت، النتن ياهو هو يريد يخلط الأوراق، حاول كثيرا يخلط الأوراق، يوسع المعركة، لأنه يدري مجرد أن تتوقف المعركة سوف يذهب هو وحكومته إلى السجن. وإن طالت المعركة فهو النصر حليف المجاهدين، وراح إن شاء الله يكون لنا لقاء ثاني، وراح نتحدث بالنصر، وراح نتحدث بأمور صارت مع الأخوة المجاهدين داخل الأنفاق، داخل البحار، الأخوة الغواصين باليمن، باليمنيين من كان يروحون إلى القسم من السفن اللي موجودة، نتحدث بأمور أخرى
بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. كل الشكر لك والتقدير لك حاج أبو ولاء الولائي أمين عام كتاب سيد الشهداء، أتحت لنا هذه الفرصة، شكرا جزيلا لك.
الله يحفظكم، سلامي لكل إخوانكم. يعني إحنا بصراحة عندما نشوف الأخوة في اليمن، نرى الأخوة في اليمن كل جمعة، هذا التجمع اللي يبعث السرور، مليون واحد، أكثر من مليون، مسيرة مليونية، الخطاب اللي نسمعه كله ينطينا معنويات، وأكيد الأخوة في فلسطين يشوفون هذا الموقف المتقدم على الجميع من الأخوة في اليمن. أسأل الله أن يحفظكم ويحفظ إن قائدنا وأخونا وعزيزنا السيد عبد الملك، وسلامي وتحياتي لكم جميعا،
وأنتم لكم الحفظ إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة، إلى الملتقى، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.
الله
يعطيك ألف عافية سيدي.
شكرا.